أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن آبائه عليه السلام: كانت فاطمة عليها السلام إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، فقيل لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، إنك تدعين للناس ولا تدعين لنفسك. فقالت: الجار ثم الدار. يعني وسعت عنوان الجار للمؤمنين، يعني كل المؤمنين هؤلاء بمثابة الجار، مو تخصص الجار، هو خصوص الجار بالمعنى المصطلح. كانت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها. ماذا كانت تدعو لجيرانها ولا تدعو لنفسها؟ فقالت: الجار ثم الدار. هؤلاء المؤمنين كلهم بمثابة الجار بالنسبة لي. حكومة موسعة أو بيان لواقع المطلب أنه في باب الدعاء ذكرناها. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بالعقل على بطلان بيع الفضولي، ووصل بنا الكلام إلى الجواب الثاني، وهو أنه لو فرضنا أن إنشاء البيع وإنشاء البيع على مال الغير يصدق عليه عنوان التصرف، فإن العقل يرى أن مثل هذه التصرفات الجزئية اليسيرة مما ليس بقبيح، فما يدركه العقل من قبح التصرف من أول الأمر دائرته لا تسع مثل هذه التصرفات الجزئية اليسيرة، نظير الاستضاءة بضوء الغير. فلو فرضنا أن الشخص عنده إنارة وأنا ذهبت إلى خارج داره وأستفيد من النور الذي يخرج من الإنارة الموجود في بيته، فهذا تصرف في ضوء الغير، ولكنه تصرف جزئي يسير لا يدرك العقل أن هذا قبيح، أو الاستناد على جدار الغير فإن هذا تصرف يسير، أو الاستضلال بجدار الغير، أو تعديل الشعر. واحد كان يقول نعدل شعرنا بالمرآة، بالمرآة السيارة مالت الغير، فأنك أنت تتصرف وتستعمل وتستفيد. ها شيخ أنا شو سوي، تحلق بعد ما يصير بعد تحلق. نعم. وما شاكل ذلك من التصرفات اليسيرة. واحد يقول بالإنترنت الآن، إنترنت مال جارنا هم زايد مفتوح 24 ساعة ودافع فلوس نامحدود ما يخلص، فأنا أستفيد من هو؟ لا، هي تصرفات بعد تشمل يسيرة أني ما أدري. فإذا مثل هذه التصرفات الجزئية اليسيرة لا يدرك العاقل أنها تصرفات شنو تصرفات قبيحة أو طرق باب الغير. أنا بروح أطرق بابه، يقول ها ليش تتصرف في بابي تطرقه؟ هذا الطرق تصرف في الباب يأثر على الباب، كلما كثر الطرق اخترب، وأنا طرقت الباب. هذا لا يشمله ما يدركه العقل من قبح التصرف. إذن دائرة حكم العقل بقبح التصرف لا تشمل مثل هذه التصرفات اليسيرة، ومنها مجرد إنشاء المعاملة على مال الغير فهو تصرف اعتباري، ولكن هذا التصرف يسير جزئي لا يدرك العاقل قبحه. ولهذا قامت السيرة العقلائية على أن هذه التصرفات مقبولة عند المرتكز العقلائي، أن هذه التصرفات لا بأس بها ويمارسونها ولا يحكم عقلهم بقبحها. قال: ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاء والاصطلاء بنور الغير وناره. بعض الأعلام عندهم بحث، يمكن أنا أشرت له سابقا، هل هذا تصرف أو انتفاع؟ فرق بين التصرف والانتفاع. فقد يقال كما ذكر المحقق النائيني رحمة الله عليه بأن هذه الأمثلة انتفاع بمال الغير لا تصرف في مال الغير، فإن الاستضاءة والاستضلال والاصطلاء وما شاكل ذلك إنما هي من موارد الانتفاع، فهي خارجة موضوعا عن التصرف. ولكن على كل حال سميناها انتفاع أو لم تقبل أنها تصرف، حتى لو صدق عنوان التصرف، التصرفات اليسيرة الجزئية لا يدرك العقل قبحها. مجرد بلي هذا التصرف الجزئي البسيط المحدود لا يدرك العقل أنه قبيحون. ولهذا لو كانت عباءتي مثلا موجودة هاي في هذا الجهة، جاء شخص وحرك العباء شوية خلاها مني، هل هذا تصرف؟ حرك العباء بمقدار جزئي يسير، هل يدرك العقل أن هذا قبيح وظلم للغير؟ هذا المقدار من التصرفات الجزئية لا يدرك العقل أنه شنو قبيح. وقامت السيرة العقلائية على أن هذه التصرفات الجزئية اليسيرة مما لا بأس به. خش ثالثا، لو تنزلنا وقلنا أنه تصرف وأن العقل يدرك قبح التصرف، ولكنه الدليل الذي ذكرتموه أخص من المدعى، إذ لعله يعلم الفضولي والمتصرف بالرضا الباطني للمالك، والتصرفات الحسية والاعتبارية مع العلم برضا المالك ليست داخلة في حكم العقل بقبح التصرف، وإنما العقل يدرك قبح التصرف مع عدم الرضا الباطني لشنو؟ للمالك. ومع الرضا الباطني للمالك وطيب نفسه فإنه لا يدرك العاقل قبح التصرف. فلو فرضنا أن الفضولي علم برضا المالك في التصرف بشاهد الحال بمقال بمقام، المهم يعلم طيب نفسه، فلا يقال عن أن هذا التصرف قبيح وظلم لمن؟ للمالك. إذن هذا الكلام أخص من المدعى ونقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. قال: مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال بناء على أن ذلك وهو العلم برضا المالك. بحثنا سابقا قد يقال أصلا مو فضولي، لكن بحثنا مع المشهور الذين يقولون أن العلم برضا المالك مع عدم إبرازه يكون شنو؟ إبرازه للرضا إليك وإذنه في أن تتصرف أنت فضولي، بناء على أن ذلك لا يخرج العقد عن الفضول، وإلا لو أخرج العقد عن الفضول خرجنا عن محل بعد. كثر الإشكالات حتى يضعف القول. الإشكال كم؟ الرابع. تنزلنا وسلمنا بأن هذا محرم عقلا شرعا وقبيح، ولكن النهي بلي والحرمة العقلية أو الشرعية لا تقتضي الفساد، لما نكرره كثيرا أن هناك فرق بين مبغوضية السبب ومبغوضية المسبب. فتارة يكون النهي منصبا على السبب بما هو فعل المكلف، فحينئذ النهي عن السبب بما هو فعل المكلف كما درسنا في الأصول لا يقتضي الفساد، وإنما لو كان المسبب مبغوض كتمليك الكافر المصحف، نفس المسبب مبغوض، فحينئذ النهي عن المسبب يقتضي الفساد، إذ كيف يبغض المسبب ويأذن بحصوله وترتبه؟ أما النهي عن السبب كالبيع وقت النداء بل فإنه لا يقتضي الفساد، والحرمة ها هنا حرمة نشن التصرف، حرمة التصرف في مال الغير قبيح، حرام عقلا حرام شرعا، فما هو مصب المبغوضية والنهي عقلا وشرعا؟ التصرف، والتصرف فعل مكلف، والنهي عن السبب لا يقتضي الفساد في المسبب. واضح شيخ علي إن شاء الله؟ خش. قال: مع أن تحريمه لا يدل على الفساد. هذه أربعة. بعد عندك إشكال؟ قال بلي على خمسة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، أصحاب الكساء الخمسة. واضح. خامسا أننا لو سلمنا الفساد، ما معنى الفساد الذي درسناه في الأصول يا شيخ بسيط ضياء؟ الفساد بمعنى نفي الصحة الفعلية، عدم ترتب الأثر المترقب، فغاية ما يقتضيه النهي عن المعاملة الفساد في قبال الصحة الفعلية، أي عدم ترتب الأثر المترقب، ولا يدل على بطلان الصحة التأهلية، ولا ينفي القابلية وتأهل الصحة متوقفا على الإجازة. إذن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، والأمر بالمعاملة مثلا يقتضي الصحة، إنما هذا في الصحة الفعلية والفساد الفعلي، ونحن نقول به، نقول أن عقد الفضول باطل بمعنى عدم الصحة الفعلية. قال: مع أنه هي خامسة، لو دل بعد هذا من باب القضية بشرط المحمول، لو دل على بطلان البيع بمعنى نفي الصحة الفعلية، عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك، ولا ينكره القائل بصحة عقد الفضولي لأنه يرى الصحة التأهلية، خصوصا إذا كانت الإجازة شنو؟ ناقلة، لأنه إذا كانت الإجازة ناقلة لا أثر إلا بعد الرضا. نعم بناء على القول بالكاش قد يصير دغدغة، صار أثر قبل الرضا، الأثر حاصل من حين العقد والرضا حاصل بعد العقد، فقد يدغدغ الإنسان في ذلك، أما بناء على أن الإجازة ناقلة فالمسألة أوضح، بل حتى على الكشف لا مانع أن نشهد، يقول ما في أي أثر قبل الإجازة. نعم لو أجاز ننفذ، لو رضيت يوم الأربعاء ننفذ العقد من يوم السبت، ولكن على كل حال تنفيذ العقد والصحة الفعلية متوقف على شنو؟ على الرضا وإبراز الرضا. واضح شيخنا؟ هذا بليما. ثم يقول المصنف: نحن ذكرنا في جوابنا الأول بأنه هذا لا يقال عنه تصرف لو فرض أن هذا الفضولي باع للمالك ولم يكن قاصدا ترتيب الآثار ولم ينزل نفسه منزلة المالك، وإنما مقدمة لأجل بعد ذلك أن يراجع المالك لكي يجيز المالك. ولكن هنا نطرح هذا السؤال: ما هو الحكم لو فرض أن الفضولي قصد بأنه هو يرتب الأثار دون أن يراجع المالك؟ أليس هذا مصداق للتصرف في المال؟ وهذا يكون محرما ومبغوضا يا شيخنا الأعظم؟ يقول: نعم لو فرضنا أن الفضولي أجرى المعاملة على مال الغير وكان قاصدا لترتيب الآثار دون مراجعة المالك فإن هذا تصرف بحسب النظر العرفي، والتصرف محرم وهو قبيح، فلا يأتي جوابنا الأول ولا يأتي جوابنا الثاني، فإنه تصرف ويستقل العقل بقبحه. كيف تنشئ معاملة بقصد أن ترتب الآثار على المعاملة دون أن تراجع المالك؟ فهي تصرف، ويدرك العقل أنه ظلم وأنه قبيح، ولكن مع ذلك لا يتم المطلب، لأنه يأتينا أي جواب؟ يأتينا الجواب الرابع والخامس، أن غاية ما يقتضيه ذلك الحرمة، والحرمة لا تقتضي الفساد، ولو اقتضت الفساد فبمعنى نفي صحة الفعلية. فبما ذكرنا من الجواب الرابع والخامس يتضح الجواب عن هذه الصورة. شوف عبارته: ومما ذكرنا، أي هل ذكرنا الرابع والخامس، وإلا الأول والثاني والثالث لا يأتي في هذه الصورة، ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا أين عدله؟ عدله في الأول، ما قال والجواب أولا أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه. انت قيدت في الجواب التقييدات، وين الآن؟ إذا لو واحد يقول لو فرضنا أنه لا ما قصد ذلك، جاب عدله، هذا عدله، هذا عدل أولا. واضح سيدنا؟ إن شاء الله هذا الذي ذكره أو هني عدله في أولا. ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الآثار من دون مراجعة المشتري، الأصح المالك، هو مشتريه بائع، المهم المالك، بناء على أن العقد المقرون، هنا جابها من نكتة، خلنا نقرأها بس نبينها، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. شنو يعني هذا المعبارة؟ يقول الشيخ الأعظم: هنا عندنا قصد وعندنا فعل، ركز معي. القصد هو أنه أنا قاصد أن أرتب الأثار دون أن أرجع إلى المالك، ما لي علاقة بالمالك، هذا قصد. وعندنا فعل وهو إنشاء المعاملة، إنشاء النقل، إنشاء تمليك العين المملوكة للغير. هنا نسأل أين مصب القبح؟ أين مصب القبح عقلا ومصب الحرمة بناء على أن ما حكم به العقل حكم به الشرع بالملازمة؟ هنا احتمالين، هذا مثل التجري بحثوا. تارة نقول أن مصب القبح والحرمة هو الأمر النفساني وهو القاص، وإلا لولا هذا القاص نفس الفعل بما هو فعل قبيح لمقبيح ليس قبيح. فما هو مصب المبغوضية والحرمة نفس هذا القاص الذي هو قارن هذا العقد، إما نفس العقد فهو مقارن لا أنه مصب للقبح. وعلى هذا نفس الفعل أصلا مو محرم، فلا يأتي النوب إلى الجواب الرابع فنقول أصلا لا حرمة في المقام، لأن ما هو مصب حكم العقل بالقبح هو القصد لا العقد، فأصل الاستدلال يكون باطل من أساسه. التفتي شيخنا، فلا العقد حرام، بل العقد المذكور ليس بحرام أصلا حتى نبحث أن الحرمة تقتضي الفساد أو لا. وتارة نبني لا، أن ما هو مصب القبح ومصب الحرمة هو عبارة عن هذا الإنشاء، إنشاء التصرف في مال الغير مقيدا بهذا القصد، هذا حرام، وإلا لو كان مجرد قصد نفساني بس ماكو عقد هذا مو قبيح ولا هو ظلم. أنا قاعد في البيت وقصدت أن أرتب آثار بس ما أكو عقد أصلا، لا يدرك العقل قبحه. فمصب حكم العقد أن القبيح هو العقد والإنشاء، فهو التصرف غايته التصرف المقرون بشنو؟ المقرون بهذا القصد، فنفس العقد والإنشاء هذا هو القبيح. نعم، بناء على هذا يقال العقد محرم، فيأتي الجواب الرابع والخامس. وأما لو قلنا العقد أصلا مو حرام ما تصل النوبة إلى الجواب الرابع والخامس. ولهذا قول بناء على أن العقد اللي هو الإنشاء إنشاء التمليك المقرون بهذا القصد قبيح محرم، فمصب القبح والحرمة شنو؟ العقد لا مجرد لا القصد، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. هذا تمام الكلام في الاستدلال على بطلان عقد الفضولي بالأدلة الأربعة. وهل بقيت أدلة؟ قال بلي، عندنا وجوه أخرى ضعيفة. لا تجيبها إذا هي ضعيفة يا شيخ، أنا ماكو وقت، كتاب طويل ما يخلص. هناك السيد مستعجل يريد يوصل الاجتهاد، ماكو وقت، العمر رايح، وصل الاجتهاد بس اجتهاد الأقوى. قد يستدل على المطلب بوجوه أخرى ضعيفة ذكرها صاحب المقابيس التستري. الوجه الأول أقواها، يقول أقوى الضعيفة، بعد ما كمان أقواها، أقوى هذه الوجوه الضعيفة أقوية نسبية، أنه يشترط كبرى وصغرى، الكبرى يشترط في صحة المعاملة القدرة على تسليم العوضين، وسيأتيكم إن شاء الله في شرائط العوضين شرطية القدرة على التسليم. فهذه كبرى كلية، يشترط في صحة العقد القدرة على تسليم العوض والمعوض. الصغرى الفضولي، حيث إنه ليس بمالك عندما ينشئ المعاملة على مال الغير، فليست له قدرة على التسليم، إما عدم القدرة التكوينية لأنه العين مو بيده، أو عدم القدرة الشرعية. وعندهم بحث سيأتينا الممتنع شرعا كالممتنع عقلان، وشرطية القدرة هي القدرة العقلية والشرعية. فإذا الفضول مو قادر إما عقلان أو لا أقل شنو شر. خش دليل شيخ ضعيف، ليش تقول ضعيف؟ خش دليل زين، ليش تقول أقواها ضعيف؟ هي ضعيف ليش؟ عن من أول ما تقول ضعيف حتى بعد الطالب بعد ما يلتفت إلى المطلع. المهم فإذا بناء على هذا يكون عقد الفضول باطل من باب انتفاء شرطية القدرة على التسليم. ويلاحظ على ذلك بأنه ما دل على شرطية، عندنا والجوابين جوابين، الجواب الأول ما دل على شرطية القدرة على تسليم العوضين، من هو القادر؟ هل العاقد أو المالك للعوضين؟ من كان العقد له لا دليل على شرطية قدرة نفس العاقد، المدار على شرطية القدرة للمالكين، لمالك العوض والمعوض. ولهذا الوكيل أو الولي أو المأذون أو الوصي إذا أجرى المعاوضة على مال المولى عليه فإنه لا يشترط قدرته هو الوكيل حتى لو مقادر، المدار على قدرة من كان العقد له، من يدخل العوض والمعوض في كيسه ما كان طرفي المعاوضة، هذا الذي يكون القدرة على التسليم شرطا بلحاظه. والمفروض في بحث عقد الفضولي أن العقد جامع لجميع الشرائط ما عدا إذن المالك، فنحن فارغين أن المالك الواقعي قادر على التسليم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني سيأتينا، هل أن الشرط القدرة على التسليم أو القدرة على الاستلام والاستيلاء والتسلم؟ لو فرضنا أن البائع لا يقدر على تسليم العين للمشتري لكن المشتري قادر على تسلمها وأن يضع يده عليها، مثلا أعطيك أمثلة ذكرناها في بحث عقد البحث، ذكرناها في شرائط العوضين. لو فرضنا أن الشخص عنده طير، من عنده طيور؟ تحت عامة بالطيور شيخنا شيخ علي يوسف تعرف للطيور هاي فان الطيور. لو كان الشخص عنده طير في القفص فطار الطير من القفص فأراد أن يبيعه للمشتري، هو غير قادر على تسليم الطير ولكن المشتري قادر على أن يستولي على الطير. مطيرش احنا نسميه مطيرش، تعرف مطيرش يعني وايش؟ يعني بس يصفر صفارة ويجيب لي الطير، مطيرش يسموه. شنو يسمون انتم شيخنا في لبنان؟
كشاش حمامة.
كشاش حمامة لازم حمامة من باب أبرز المصادق. هذا حسين مطيرتي، هذا مطيرتي فنان، إذا واحد طير ضايع يسوي طريقة يجي الطير. بلأ سألتك من أول ما دخلت البيت سألتك أنت عندك الطيور تعرف لو ما تعرف حتى نعم. فالمشتري مطيرتي وحيقول اشتفكت مطيرتي في الدرس ما أدري. فالمشتري يعرف وعنده قدرة على استيلاء الطيور، أو الشخص عنده سمكة وسقطت السمكة في البحر، هذا صائد ماهر يلاحق السمكة ويصيدها. واضح شيخنا؟ فإذا المدار على القدرة على التسلم، أو أن العين كانت في يد الغاصب وأنا لا أستطيع أن أذهب إلى الغاصب لكن المشتري قوي، إذا اشتغل أنت ما عليك يجيب اشتبعني العين أنا أذهب إلى الغاصب وكسر أنفه بعد ما أدخل، فراح وبعته العين، أنا ما قادر على التسليم بل لكنه قادر على هذا كافي لمكافي كافي. ففي مقامنا نقول هب أن الفضولي غير قادر على التسليم لكن المشتري قادر على التسلم، ولو من باب أن المالك الواقعي سيجيز ويعطيني العين، وكفى الله المؤمنين القتال. هم في إشكال ثالث، هل هناك دليل على شرطية القدرة على التسليم شرعا وأن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا؟ هذا هم إشكال ثالث. إشكال رابع، هنا الشيخ ذكرها نسيت، قد يكون قادرا على التسليم ولو من باب السبب بأن يرضي مالك، يقول يا أيها المالك خش معاملة وانت ناجح فيها وكذا وكذا، مسوي لك استخارة، الاستخارة طلعت زينة، بعضهم كله من استخارات كل شيء استخارة، قال هم سوينا استخارة طلعت زينة، قال ها طلعت زينة خلاص مضينا المعاملة، فيقدر يسوي أحي طريقة معينة. خش مو مشكلة يا أيها المقابيس. خب قال وقد يستدل للمنع بوجوه أخرى ضعيفة أقواها أطنى الكبرى والصغرى، أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع والصغرى والفضول غير قادر، وأنها الثاني كالمرة نكررها بس خلنا نجي نقرأ، ويضعف الأول مضافا إلى مناقشة الصغرى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك والقادر على السبب قادر على المسبب، فحينئذ نعم بأنها هي إشكال الكبرى، بأن هذا الشرط مو إشكال في الكبرى يعني بيان للكبرى، بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا بل يكفي تحققه في المالك، فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو قدرة المشتري على تسلمه على ما سيجي، تسلمه أو تسليمه، هذا اللي قلنا تسليم أو تسلم. الثاني الألف مرة كررنا، الفضولي غير قاصد لمدلول العقد جدا، فمع التفاته إلى أنه ليس بمالك كيف يقصد المعاوضة الحقيقية، مع أن المعاوضة الحقيقية أمر ارتكازي وهو من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، فالفضولي لا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، وهذا كلام سيان وبحثناه يمكن 4-5 مرات وقلنا أن الفضولي كالمكره قاصد لمدلول العقد جدا، خصوصا إذا باع للمالك كما هو فرض البحث، مو باع لنفسه الفضولي باع للمالك، لو باع لنفسه يمكن شوية تقول كيف يقصد منه المدلول العقد جدا وهو بيع الفضولي لنفسه مع التفاته إلى أنه مو مالك للمثمن، كيف يقصد دخول الثمن في كيسه وخروج المثمن، فهذه معاوضة حقيقية ما يمكن قصدها. أما أن يبيع الفضولي للمالك فهذا لا ينبغي تسجيله هكذا. اعتراضات، ارجع، وقد يستدل للمنع بوجوه ثاني، وأن الفضولي غير قاصد إلى مدلول اللفظ كالمكره كما صرح في المسالك. كم مرة مرت على الأمر على 3 أو 4 مرات وشرحناها، ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القاصد، لو قصد مدلول العقد جدا، نعم ما يقصد ترتيب الأثر في الخارج، عشان تذكرون بحثنا سابقا، ما يقصد ترتيب الأثر في الخارج يعني الملكية الخارجية، لأن هذه متوقفة على الإجازة. الموجود في الفضول والمكره لا أزيد من بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضول، هذا نكاح الفضول صحيح مو من باب أنه مقاصد لمدلول العقل وإنما تعبد، واضح، وبيع المكره بحق، بيع المكره فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذا، واحد يقول لا هو من باب أنه قام الإجماع على عدم اعتبار القصد كما ترى أكو قصد وليس المورد من باب عدم القصد، واضح المورد هناك قصد غايته أنه المهم أن يتحقق قصد مدلول العقد جدا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، والنتيجة أن بيع الفضولي للمالك صحيح بالإجازة، واضح إن شاء الله. المسألة الثانية، أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق الناهي والمانع، وفي هذا المطلب المهم أن ننقح أن تلك الأدلة التي مرت علينا هل لها إطلاق لمورد سبق المانع أو ليس لها إطلاق، ما في مطلب شيء، هل ما مر علينا من الأدلة على صحة عقد الفضول بالإجازة له إطلاق أو ليس له إطلاق؟ فإن نقحنا الإطلاق نقول المقتضي موجود، فما هو المانع؟ نبحث عن الموانع. الشيخ الأعظم يقول أن المقتضي موجود والمانع مفقود، بدأه في المانع ثم راح للمقتضي. أما المانع ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين كلاهما ضعيف. مطلب سألنا، المانع الأول أن الدليل على صحة عقد الفضول بالإجازة ورواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي موردها عدم سبق النهي من النبي صلى الله عليه وآله لعروة، فغاية ما يستفاد من صحة عقد الفضول بالإجازة مورد عدم سبق النهي كما هو مورد رواية عروة البارقي. وأما لو سبق النهي من أين نحن نستفيد الصحة؟ وإذا شككنا في الصحة نرجع إلى أصالة الفساد. هذا الوجه الأول، وهذا متوقف كما تعلمون على أن عمدة الدليل على صحة عقد الفضول هي رواية عروة البارقي، ولكن نحن أقمنا أدلة كثيرة غير رواية عروة البارقي، وبعضها كما سيتضح لها إطلاق لموارد سبق المنع وسبق النهي من المالك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، خلنا نقرأ المقدار. المسألة الثانية، أول شيء ديباجة، أنه يسبقه منع المالك، والمشهور أيضا صحته، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضول اعتبر عدم سبق نهي المالك ويلوح ويلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح في حمل النبوي أيما أو أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر بعد أن ضعف سند النبوي عامي على أن نكاح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا. يعني يقول لك بعضهم الذين قالوا بالصحة هناك لم يقبلوا بالصحة مع سبق المانع، والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره. ويظهر من المحقق الثاني حيث احتمل فساد بيع الغاصب نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغاصب، وإن لم يصرح بالمانع ولكن قامت قرائن حالية ارتكازية على وجود المانع بمعنى عدم الرضا. وكيف كان؟ روح للأدلة. فهذا القول لا وجه له ظاهرا عدا أمرين، تخيل، يسميه تخيل الشيخ العظام، هذه متخيلات واضح. عدا تخيل، أولا أن المستند في عقد الفضول هي رواية عروة المختصة بغير المقام. خب هذا الأول وهم دفعناه الآن، قلنا هذا متوقف على الاختصاص، عندنا أدلة أخرى غير رواية عروة البارقي. الثاني يقول إذا كان العقد، ركز معي، منهيا عنه فأول ما يحصل العقد بعد الآن الأول من العقد اقترن العقد بعدم رضا المالك أو بالمنع المستمر، مو المنع موجود مستمر، ما دام هناك منع مستمر ومتصل إلى ما هو الآن الحاصل بعد العقد نفس هذا المنع، رد نفس المنع المتصل والموجود ولا ما ارتفع، هذا منع موجود وما ارتفع إلى زمان العقد، فصار العقد بعده منع وإن كان منع بقائي وليس منعا حدوثي، ما دام العقد قارن منع المالك فلا يقبل الإجازة لما مر علينا وسيأتينا أن العقد الذي يرد لا يقبل الإجازة. وجاب مثل شاهد شاهد نقرأ الشاهد إن شاء الله نبينه. قال وأن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما هذا العقد منع البقاء كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة بناء على أنه هذه بناء محل إشكال الآن ببينها بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني. لا هذا مو بس عدم رضا باطني هذا نهي مستمر يا شيخنا مو عدم رضا باطني هذا أبرز النهي واستمر الإبراز فمن منع من ذلك قال ليست النكتة مجرد الاقتران بعدم الرضا بل أبرز عدم الرضا واستمر إلى زمان العقد فصار هذا عقد جاء بعده نهي ولو بقائي ولا دليل على أنه لا بد من النهي الحدوثي واضح إن شاء الله. قال بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما من وين هذا عدم الرضا نترك الآن هاي النهي مالي عدم الرضا خلينا نجاوب على عدم الرضا من وين أنتم يقولون عدم الرضا كافي في الرد يقول ها من فرع وهو أنه إذا شخص باع مال الغير ركز سيدنا باع مال الغير فجاء المغل لماذا بعت مالي قال أنا وكيلك فصار تداعي بين المشتري وبين المالك هذا يقول أنا وكيل هذا وكيلك يقول أنت مو وكيلي قالوا القول قول ما القول قول من ينكر الوكالة وهو المالك لأن الوكالة أمر حادث الأصل عدمها قالوا بمجرد أنه يقول أنه ليس بوكيلي فإن العقد باطل ما قالوا انتظروا جماعة الخير هذا عقد فضولي والعقد الفضولي يقبل الإجازة ليش حكموا ببطلان العقد بلا تفصيل هذا يعني أن إنكاره للوكالة معناه اقتران العقد بعدم الرضا وعدم الرضا كاف في الرد فلا تنفعه الإجازة. قال على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد مع أنه لم يرد الشراء ليش؟ لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا فيكفي في الرد عدم الرضا المقرون بالعقد هذا ولكن الأقوى عدم الفرق لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب سهل إن شاء الله ندخل بعدين بكرة إن شاء الله في المسألة الثالثة طويلة بيع الفضول لنفسه هذه أصعب هذا الكلام اللي فيها ضرب ضارب وبعدين يجيك بحث أصعب من هالبحث بحث الإجازة والرد أصعب من هذا البحث من الأبحاث الدقيقة الإجازة والرد من أدق الأبحاث في الكتاب البيع. عليكم السلام ورحمة الله.